بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ قال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا واكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40، ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج حاء. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناج قال حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح 2 ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل: وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه. قال حدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد مثله.
أما الخمر فهو حرام بإجماع المسلمين، ثم إن الخمر فيه هذا الحد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الضرب بالجريد والنعال، وإن جاء في بعض الروايات أنه جلد 40، ثم بعد ذلك جلد عمر 80 بعد استشارة الصحابة. اختلف أهل العلم في حد الخمر أهو 40 أم 80، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه 40، لأن هذا هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فوق الأربعين يكون تعزيرا. نعم زاد عمر على الأربعين ولكن من باب التعزير، فيكون ذلك مرجعه إلى الإمام، إن شاء اقتصر على الأربعين وإن شاء زاد على الأربعين إلى الثمانين، فكما فعل عمر رضي الله عنه. وبعض أهل العلم هم الجماهير ذهبوا إلى أن حده ثمانون جلدة، لأن هذا الذي استقر عليه عمل الصحابة واتفقوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان يأمر بضرب النعال والجريد وغير ذلك، وليس هناك عدد محدود، ولعلهم قدروا الأربعين بما يساوي هذا، فتكون المسألة هنا مسألة اجتهادية. فلما استقر عمل الصحابة على الثمانين صارت حدا، وهذا هو عمل الصحابة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه. على كل العمل على الثمانين، سواء اعتبرنا أن الحد ثمانون أو أن الحد أربعون وما زاد فيكون تعزيرا. وعليه إن بنى على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة التعزير كم حده، ولعلها ستأتي، قدر أصوات التعزير كم، قدر هذا التعزير هل هو عشرة أصوات أو يزاد على ذلك إلى الأربعين كما فعل عمر عندما يقول بأن هذا من التعزير، أو يوصل به إلى مئة، أو يمكن أن يصل إلى القتل. هذا كله كلام لأهل العلم في هذه المسألة. فالحد ثمانون جلدة كما فعل عمر، واستقر هذا العمل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فالحد ثمانون، وهذا قول الجماهير. والقول الأول أنه أربعون، هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول قوي، هو قول قوي من جهة الدليل، هو قول قوي في هذا. نعم. وهذا الحد في شارب الخمر سواء شرب مرة أو خمسة أو عشرة أو كذا. وأما الحديث الذي فيه أنه يقتل بعد الرابعة فقد تكلم أهل العلم فيه كلاما طويلا، حاصله أن العمل ليس عليه حتى مع صحته. فمن قائل إنه منسوخ، هذا الحديث منسوخ، ومن قائل بأنه من باب التعزير إذا رأى الإمام ذلك يكون من باب التعزير، ومن قائل بأنه العمل عليه، العمل على خلافه ولا يعمل بهذا الحديث، ولم يعمل به أحد، لكن للإمام أن يعزر لو رأى ذلك، لكن لم يعمل به أحد. فالحد أربعون ثمانون جلدة، ولو تكرر هذا الشرب مرات، لو شرب مئة مرة فحد أن يجلد الثمانين ولا يقتل، ولا يقتل. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. كذلك لا فرق في حد الخمر بين أن يشرب القليل والكثير، شرب قليلا شرب كثيرا، المهم من تناول خمرا يحد، ولو شرب جرعة واحدة يحد، إذا علم بأن هذا خمر فإنه يحد. لكن إن جاهل أن هذا خمر لا يحد، أو جاهل تحريم الخمر فإنه لا يحد، أو تأول الخمر على نوع معين من الأنواع، فهذا كله لا يقام عليه ليه؟ الحد للشبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اضرأوا الحدود بالشبهات. نعم على نعم على ترك العمل، من الأحاديث التي ذكرها الترمذي أنه يترك العمل فيه. نعم نووي قال هذا. نعم 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 لم يقتل الصحابة، الصحابة ما قتلوا شارب الخمر. ولقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسي برجل شرب الخمر فقال رجل أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فيؤتى به كثيرا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله. فإما أن يكون هذا الحديث منسوخا، أو يكون قد خرج مخرج التعزير ومخرج التشديد. نعم 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 من شرب المخدرات هذا خمر، كل خمر، فالخمر ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب كله خمر. لكن من يروج المخدرات ويبيعها وعنده وكر في هذا، هذا لا نقول يجلد 80 جلدة، هذا فيه حد الحرابة، هذا فيه حد الحرابة. فإذا تحولت المعصية لتكون إفسادا في المجتمع فهذا حد الحرابة، يأخذ حد الحرابة، حد الإفساد هذا يأخذ حد الحرابة. نعم نعم، زي تاجر المخدرات الذي يتاجر ويبيع ويروج هذا يأخذ حد الحرابة. نعم ايه نعم، كل مفتر ايضا حرام. ايه نعم، السجائر ايضا محرم ومن اوجهها انها مفتر. لا لا، كل مفتر حرام، لكن هل فيه الخمر؟ لا، اللي بيذهب العقل. نعم نعم، لعله سيأتي الآن يمكن نتكلم في المسألة. نعم،
باب قدر أشواط التعذير. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فأقبل علينا سليمان فقال فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، والنبي صرح فيه بهذا لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. لهذا اختلف أهل العلم نظرا لوجود أحاديث ووقائع تدل على الزيادة، منها ما وقع من عهد في عهد عمر في الخمر وأنه زاد إلى 40 على القول بأن هذا تعزير، ومنه من قال بأن التعزير قد يصل إلى القتل وهذا فوق الأصوات، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، هذا إذا كان الشيء لا يستدعي هذا، لكن إذا استدعى الأمر إلى قتله إلى الزيادة على ذلك فلا بأس. وقد حصل تعزير بما هو أشد من ذلك بالقتل، وقد قتل أئمة المسلمين المبتدعة الذين روجوا لبدعهم ونفوا هؤلاء وضربوهم، كما حصل من عمر مع صبيغ، وكما حصل من خالد بن عبد الله القسري مع الجعد بن درهم، ولا زال على هذا عمل المسلمين أنه قد يوصل قد يصل أمره إلى القتل. اقرأ كلام النووي. وذهب الجمهور. واختلف العلماء في التعزير السطر الثالث، هل يقتصر فيها 10 أصوات؟
نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله واختلف العلماء في التعزير هل يقتصر فيها.
اللي يقول قال الحافظ النووي رحمه الله ليس حدديا، وقال ابن حجر رحمه الله ليس حدديا، فمن كان في مجلسه قال النووي رحمه الله قال ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله فليس حدديا، هذا كشف جلي. ومن قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ومن قال الذهبي رحمه الله تعالى فليس حدديا، فمن لم يقرأ لهم ولم ترحم عليهم فهو حدادي. بالترحم يا محمود على ابن حجر، خلاص محمود ليس حداديا. نعم، وبالتالي شيخه ليس حداديا. نعم.
ولو اختلف العلماء في التعزير هل يقتصر فيه على 10 أصوات فما دونها ولا يجوز الزيادة أم تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حنبل وأشهب المالكي وبعض أصحابنا لا تجوز الزيادة على 10 أصوات، وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة. ثم اختلف هؤلاء فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي لا ضبط لعدد الضربات، بل ذلك إلى رأي الإمام وله أن يزيد على قدر الحدود. قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب من نقش على خاتمه 100 وضرب صبيا أكثر من الحد، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يبلغ به 40، وقال ابن أبي ليلى 75، وهي رواية عن مالك وأبي يوسف وعن عمر لا يجاوز به 80 وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى هو دون 100 وهو قول ابن شبرمة وقال ابن أبي ذئب وابن أبي يحيى لا يضرب أكثر من 3 في الأدب وقال الشافعي وجمهور أصحابه لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده
لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده يعني هذا قول أيضا لبعض العلم أنه يرى أن التعزير للإمام أن يجتهد فيه بالزيادة لكن لا يصل إلى الحد الذي في جنس هذه المعصية رجل مثلا باشر امرأة ولكنه لم يزن بها فلما نأتي إلى تعزيره لنا أن نجده 50 60 70 المهم لا نصل إلى 100 لأنه الحد فإذا عصى معصية فإن للإمام أن يعزره لكن شريطة أن لا يبلغ به الحد الذي جاء من الشريعة في جنس هذه المعصية نعم
وقال بعضهم لا يبلغ بواحد منهما 20 وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا 10 أسواط وتأوله أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر وهذا التأويل ضعيف والله أعلم
على كل المسألة اجتهادية ومرجع ذلك إلى الإمام والصواب أنه يزاد في هذا ولو فوق الحد إذا رأى الإمام ذلك ولو إلى القتل الصحيح أن التعزير يبلغ به أي مبلغ طالما أن الإمام رأى ذلك ولو إلى القتل التغريم بالمال حرق المال كل ذلك ورد في الأدلة ما تدل عليه نعم
باب الحدود كالسارة
نعم أيوة طل نعم يجوز التعزير بالمال ونبي قد أتلف المال بالإتلاف والأخذ قال فإن أخذوها وشطر مال فيجوز التعزير بالمال نعم أو بحرق المال على الصحيح من قولي أهل العلم نعم ضبطوه ايه بالوجهين فتح الياء كسر لام يجلد والثاني بضم يجلد طيب هو نفسه يعني لا يجلد احد فوق 10 أصوات اذا لا يجلد احد اللي هو الامام او من ينوب الامام ولا يجلد احد يعني من قبل الامام نعم وكلاهما صحيح
باب الحدود كفارات لاهلها قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو
لأن
بكر
لان ما في احد يجلد الا اذا كان اماما او نائبا للإمام نعم
باب الحدود كفارات لأهلها قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن
قبل المير. أن أنسى إن شاء الله السبت القادم ليس فيه درس السبت القادم إن شاء الله ما في درس السبت القادم يعني. نعم
باب الحدود كفارات لأهلها قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله
طبعا
عليه
نعم
ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه
نعم هذا فيه إشكال أن النبي ذكر آية الممتحنة وفيها الشرك ثم قال فمن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. كيف ونحن نعلم أن الشرك لا يدخل تحت المشيئة؟ نعم، نقول دلت الأدلة على أن الشرك لا يدخل في هذا، فيكون ما عدا الشرك. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد في الحديث فتلى علينا آية النساء ألا يشركن بالله شيئا. قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نص معتقد أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة أخذوا معتقدهم في مرتكب الكبيرة من هذا النص، وقالوا تحت المشيئة، تحت المشيئة إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، هذا إذا مات ولم يتب. أما إن تاب ففيه قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمن تاب تاب الله عليه. أما من مات ولم يتب فهو تحت المشيئة ولا يكفر إلا إذا أتى بالشرك الأكبر، فإنه لا يدخل تحت المشيئة. ولهذا لابد من جمع الآيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ما هو الذنوب جميعا يدخل فيها الشرك، ثم هذه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والأولى مطلقة يغفر الذنوب جميعا، فتحمل الأولى إن الله يغفر الذنوب جميعا على من تاب بما في ذلك الشرك، فمن تاب من الشرك من الربا كل هذا يغفر له ذنبه. طيب، وتحمل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على من لم يتب، فمن مات من غير توبة فإن كان الذنب شركا فإنه لا يكون تحت المشيئة، وإن كان الذنب دون ذلك فإنه يكون تحت المشيئة. واعلموا هنا أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ليس معناه ما أقل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإنما ليس معناه ما غير ذلك، وإنما ما دون الشرك، ما دون الشرك وما والاه. فأين الكفر؟ الله لا يغفر أن يشرك به ولكن يغفر أن يكفر به؟ لا، واحد ألحد، واحد أنكر معلومة من الدين بالضرورة، هذا ليس شركا، واحد سب الله ليس شركا، واحد سب الرسول ليس شركا، واحد داس القرآن بقدمي ليس شركا، فليست المسألة الشرك وفقط الشرك وما والاه. يبقى وما يغفر ويغفر ما دون ذلك ليس معناها وما غير ذلك، لأن غير ذلك الكفر للحاد إلى غير ذلك. ومن هنا لما استدل من استدل على عدم كفر تارك الصلاة بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والصلاة هذه دون ذلك، رد عليه من رأى الكفر فقال بل إن ترك الصلاة شرك، قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فسمى ترك الصلاة شرك. والأمة متفقة على أن الملحد، على أن الجاحد المكذب هذا لا يغفر إن مات على ذلك، فيبقى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما هو أقل من الشرك من المعاصي التي لا تخرج من ملة الإسلام. أما ما ثبت النص به أنه مكفر ولو يخرج من ملة الإسلام فإنه يلحق بالشرك أيضا ولا يكون داخلا تحت المشيئة. نعم.
قال حدثنا
خلافا للخوارج الذين يقولون بأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا. فالنبي يرد على هؤلاء، أين هم من هذه النصوص الذين يقولون قال تعالى وما هم منها بخارجين، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال إنكم ماكثون، أتوا بالآيات في الكفار فجعلوها في العموم عموم المسلمين، ولهذا أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر أنكروها. فماذا يصنعون في هذه الأحاديث؟ هذا زنا، وهذا قتل، وهذا سرقة، والنبي يقول ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذاب وإن شاء غفر له. بل الحدود نفسها تدل على هذا، فهذا ما يقام عليه حد الردة، إنما أقام الحد وهو مسلم. هذه الحدود لتكون زواجر وجوابر، وليست حدودا لمرتدين. نعم، اختلف أهل العلم في ذلك، يعني هل الشرك الأصغر يدخل؟ يقول أبو خديجة الشرك الأصغر يدخل ولا ما يدخل، اختلف أهل العلم في ذلك، فإنهم من قال هو دون الشرك الأكبر وبالتالي يدخل كسائر المعاصي، ومنهم من قال لا هو لا يغفر ولكن لا يخلص صاحبه في النار، فهو من جهة المغفرة لا يغفر للدخول في العموم، إن الله لا يغفر أن يشرك به فيشرك، هو الفعل وأن السابقة في تأويل مصدر تقديره إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا، وهو يدل على العموم، فهو لا يغفر، لكن الأمة متفقة أنه لا يخلص صاحبه في النار، لكن الكلام هل يعذب على الشرك ولا يغفر أو لا. والأول قول الجمهور وأنه كسائر المعاصي يدخل تحت المشيئة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله.
نعم.
باب جرح العجماء والمعدن والمعدن والبئر جبار. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال وحدثنا يحيى بن
نعم
يحيى
والعجماء يعني البهيمة وسميت بذلك لأنها لا تتكلم، وسمي الأعجمي غير العربي أعجمي على اعتبار أنه لا يبين اللسان العربي فيقال أعجمي، وجبار يعني هدر، أي ما تتلفه البهيمة هدر لأنها لا تعقل ولا شيء، لكن هذا بشرطه، فلو أن إنسانا ترك بهيمته حتى أتلفت وهو متعمد فإنه يضمن، لكن هذا بشرطه، هذا بشرطه إذا أتلفت وصاحبه لا يعلم، إذا أتلفت في وقت لا يحفظ الناس فيه حقولهم فهنا يضمن، أما في وقت يحفظ الناس فيه لا يحفظ فيه الناس حقولهم هذا يضمن، أما في وقت لا يحفظ فيه الناس حقولهم فإنه يضمن. يعني إذن الضمان هذا على حسب التعدي وعدمه، فمن تعدى أو فرط في بهيمته، يعني مثلا واحد ربط بهيمته في الشارع هذا ليس مكانا للربط، فمر واحد فرفسته يضمن، يضمن هذا يضمن. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أيوب بن يوسف عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. ولو حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني بن مسلم حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. والبئر جبار بمعنى أن الإنسان لو حفر بئرا فيما في مكان يشرع له حفره فيه فجاء رجل فمر فيه فسقط أنه لا شيء عليه لأنه حفر حفرا مأذونا له فيه، لكن إذا حفر في مكان غير مأذون له فيه فمر رجل فسقط فيه، يعني رجل مثلا حفر أمام بيت حفرة في شارع عام ليضع فيها شيئا، أو جاء مثلا برمل أو حديد أو كذا فضعه في الطريق من أجل أنه يريد أن يبني بيته وهذا طريق الناس، فجاء واحد ليلا وهو لا يدري أنه في الطريق كذا، فجاء بسيارته مسرعا فدخل ارتطم بالحديد أو بهذه الأشياء فإنه يضمن. إذن هذا يترتب على الإذن، فإن حفر في مكان مأذون له فيه فإنه لا يضمن، أما إذا حفر في مكان غير مأذون له فيه فإنه يضمن وعليه، فمن تصرف تصرفا مأذونا له فيه فإنه لا يضمن وعليه، عمل الطبيب إذا قام بإجراء عملية جراحية فمات الرجل فإنه لا يضمن لأنه مأذون له في ذلك، المدرس لو عاقب الولد عقابا يسيرا فالولد جرح أو كذا فإنه لا يضمن، كل من عمل عملا مأذونا له فيه فإنه لا يضمن شيئا إذا ترتب عليه. واحد مثلا يضرب زوجته ضربا غير مبرح فإذا به وقعت على شيء فماتت فإنه لا يضمن، لكن لو تجاوز مع ولده مع زوجه مع تلميذه فإنه يضمن فإنه يضمن، فكل من تصرف تصرفا مبنيا على الإذن فلا ضمان فيه، أما إذا تصرف تصرفا خارج الإذن فإنه يضمن. نعم. كذلك المعدن إذا كان يحفر من أجل المعدن، كل هذا البئر والمعدن. نعم. الشرع إذا ورد به نص أو العرف فيما لم يرد به نص، ضابط الإذن يرجع في ذلك الشرع إذا حده الشرع وللعرف إذا لم يحده الشرع. نعم نعم. طب إذا تعارض شرع مع عرف، يعني مثلا نأتي إلى مسألة منع الضرب في المدارس، فإن ولي الأمر يمنع من ذلك يقول لا يضرب الطالب، والشارع ورد فيه تأديب الطالب بما يناسبه، فالمدرس هنا ضرب الطالب بما يناسبه، الطالب وقع على كرسي ففتح رأسه، يضمن هنا الأستاذ أو ما يضرب؟ يعني يضمن لمخالفة للأمر ولا ما يضمن ورود الشرع مثل هذا؟ الايه؟ يعني على هذا الكلام يضمن، يعني ولي الأمر رأى هذا. طيب هذا يبنى على أن طاعة ولي الأمر، أن ولي الأمر يكون قد أمر بمعصية هنا، فلو أمر بمعصية نهى عما أذن، فيكون هذا نهي معصية؟ يعني يكون معصية؟ يعني هذا سيؤسس على، يعني أنتم القولين دلوقتي، طاهر يقول هذه مسألة شرعية ولا نص فيها، وعليه يكون هذا محل اجتهاد، يبقى ده يؤسس عليه، يؤسس مؤسس على أن المسألة اجتهادية ولا نص فيها. أنت الآن بتؤسس على أن المسألة نص فيها، فيها النص ولا اجتهاد فيها.
الرجل قال بأبي وأمي ما رأيت معلما أفضل، ما قهرني ولا ضربني، فأصلا غير مسلم أن في الشرع جواز ضرب المتعلم، يعني فيما يبدو يعني لا، إذا لا يسلم أصلا،
لأن خذ الجواز ممكن يرد عليك بهذا بأنه في جائز، لكن إذا احتاج إليه، فمعاوية بن الحكم لم يحتاج إلى مثل هذا، فالأصل عدم الضرب، لكن إذا احتاج الولد إلى أن يعاقب فالشرع أذن أجاز، مش لا أوجب ولا استحب، إنما هو جواز لورود الشرع في المرأة، فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن، ومثل المرأة كل أحد، الصبي والولد، هذا جائز. طيب وغير العبادة؟ طب المرأة ليست في العبادة، المرأة في الطاعة. ما هو مطلق التأديب بقى نوع دون نوع، هذا يحتاج يعني إلى دليل، يعني نوع دون نوع، هذا المرأة مثلا نأخذ منها جنس التأديب مثلا، والعبادات نأخذ منها جنس الترويض وكذا في السن هذا، لكن مثلا ممكن نقول الكلام هذا في أنه الأولى ترك هذا الأمر، لكن لو فعله هل يكون معصية أو يكون قد فعل جائزا طالما بالحد الذي ورد في الشرع؟ قول يا محمود. الضرب المعدول له يكون من ولي الأمر؟ لا، بس ما أرجعت الشريعة إلى ولي الأمر، يعني أنا مثلا زوجتي أضربها لابد أرجع لولي الأمر؟ ها؟ طيب ما احنا مش مختلفين، والمدرس هو ولي أمر موكل بتربية الولد، ما هذا ما في إشكال. نعم يا محمد.
أنا ورد أثر الشيخ عن الثوري كانوا يضربوننا على العكس.
ها؟ تمام. كويس.
شيخنا قرانا
كويس،
قرانا في الطه، شيخنا كانوا يضربوننا
على الشهاده. كانوا يضربونا على الشهاده. اي نعم، يضربونا على الشهاده، يعني فيها مطلق الايه. نعم نعم. ما هو ما في مشكلة، القاعدة تمام، ما كان داخلا في باب الاجتهاد فولي الأمر يطاع فيه، ما كان داخلا في باب النصية إذا خالف النص فلا يطاع فيه. إيه؟ ما احنا الوقت تقريرها بقى، هل هي مسألة اجتهادية أو هي مسألة نصية؟ طيب، ويأتيك أيضا لو كانت المسألة نصية، هل للإمام أن يترك العمل بالنص المصلحة؟ ورد في السنة ذلك، إذا لم يكن هذا يعني من باب تحريم أو من باب واجبات، إلا إذا تعرض واجبات، تعرض محرمات، فيرتكب الأدنى في المحرمات ويرتكب الأعلى في الواجبات، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فإنه قد ترك ذلك مع أن النص فيها استحباب، لأنه لما قال لولا حسان وعهد قومك بكفر لقدت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم، هذا يفهم منه الاستحباب، لكن ترك الاستحباب اجتهادا في ذلك. فلو افترضنا ان تأديب الولد فيه نفع وكذا ومستحب، ليس واجبا يعني، هو ليس واجبا، ان هذا من باب التأديب، لان كل ما كان من باب الادب فهو داخل الاستحباب، ولهذا حتى الجماهير يعتبرون كل الاوامر الداخلة تحت الحث والارشاد والادب فهي الاستحباب، خلافا لاهل الظاهر الذين ايضا جنحوا مجنحا آخر وهو أن كل أمر الوجوب، ومن توسط قال ننظر إلى الأمر ندل عليه الدليل أم لا، زي مثلا أكل باليمين إذا أكل بشماله فإنه يحرم لورود النص الذي قد يؤيد هذا. فإذا هذا من باب الأدب، والإمام إذا ترك شيئا من المستحبات لمصلحة أرجح في هذا فإنه يدخل في قضية الاجتهاد في إيه؟ في ترك بعض المستحبات لما هو أعلى. يبقى إذن هنا ليس المسألة أيضا ورود النص وفقط، لأنه قد يرد النص بالاستحباب ويجتهد ولي الأمر أن يترك هذا الأمر لمصلحة أعلى، فهل يخالف في ذلك أو لا يخالف؟ لا، لا يخالف، لا يخالف في هذا. وعلى هذا عمل خلفاء المسلمين، أبو بكر كان يرى في أول الأمر أنه لا يجمع القرآن، هذا صعب لم يفعله النبي، عمر رأى ذلك المسألة اجتهادية، لما فعلوا هذا جمع زيد القرآن عثمان. فقد يترك الإنسان، قد يترك ولي الأمر بعض هذه الأشياء لما يرى من مصلحة أعظم، فهو ترك هذا النص لما هو أعظم، لنص أعظم، ترك هذا الأمر لما هو أعلى لمصلحة يرجوها، قد يسد أيضا بابا معينا. وهكذا عمر رضي الله عنه مثلا رأى إمضاء الطلاق ثلاثا مثلا، هكذا عمر رأى هنا أن الحد يكون إلى 80، فهل هنا ولي الأمر يطاع؟ فنقول ولي الأمر يطاع إذن بالقاعدة العامة إلا إذا كانت معصية متحققة ولا أشد منها فتزاحمت المفاسد فارتكب الأخف، فلولي الأمر أن يفعل ذلك. فلما رأى ولي الأمر مثلا أن هذا الضرب فيه من التجاوز ما فيه، ولو حصلت مصائب كثيرة بهذا، منع الضرب وفتح أبوابا من الأدب الأخرى، أبواب من الأدب التقويم في مرشد طلابي أو أخصائي اجتماعي، في تحويل على مثلا كذا، في خصم درجات للسلوك، في إلى آخره من هذه الأبواب التي يمكن أن ترضع بلا ضرب لما يقع فيه من التجاوز. فالذي نرى أنه حينئذ يكون قد ارتكب شيئا غير مأذون له إيه فيه. فإن اعترض علينا بأن النص ورد بهذا نقول النص ورد هذا بالتأديب، فإذا وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، على الجواز وليس على الوجوب. أنا قد لا أضرب امرأتي، أنا أرى من امرأتي يعني مع الوعظ والهجر أرى أن الضرب هذا سوف يفلتها من يدي مثلا لطبيعة أعلمها فيها، فأواصل بقى مسألة ليه، يعني ممكن أنتقل أنا إلى مسألة رجل من أهله ورجل من أهلها مباشرة ولا أضرب، لأن مثل هذا قد يعني ينفرها مني جدا أو يصعب المسألة. وإنما مراد الشرع من هذا إرجاع المرأة، ولهذا جاءت السنة ألا يكون ضربا إيه مبرحا. في بعض النساء ولا حتى ضرب مبرح تقبله، ولا حتى ضرب مبرح إيه تقبله، ملهاش حل. يعني مثلا امرأة كانت تشتكي ويضربني ويضربني، ولما تيجي تحقق تجد مثلا هي عايزة تمسك في خناقه كده مثلا فدفعها هذا الضرب مصيبة. وفي امرأة تانية تمسي بي الضرب وتصبح بالضرب، وإن تركتها مستريحة يومين قالت ما أحسن زوجي ما يضربني والحمد لله، بعض المرات يضربني بعض، لو تعطيها راحة مرتين مثلا. فالنساء تختلف في هذا، النساء تختلف في هذا. فالذي نرى أن المسألة اجتهادية في هذا، ولهذا يتبع ولي الأمر في هذا الباب. نعم لا، بل الأولى بالنبي، نحن مأمورون باتباع النبي أولى من هذا، من أبي بكر وعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل أنه ترك بعض الاختيارات لما هو أفضل، ترك بعض الاختيارات يعني بعض المستحبات، بعض اختيارات الشرع لما هو، ولهذا بوب البخاري على هذا بهذا الباب، بوب البخاري بهذا الباب باب ترك الإمام بعض الاختيار. فلولا حدثان قومك بكفر نقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إيه؟ إبراهيم. ولهذا لما كان ابن الزبير خلافة ابن الزبير واجتهد أن يجعله على قواعد إبراهيم واستشار الناس، جمهور الناس أشار عليه بأننا نبقي البيت على ما هو عليه، وهو استخار ثلاثا فجعل البيت على قواعد إبراهيم. يصحح العلماء وأظن من شيخ الإسلام ابن تيمية فعل ابن الزبير، فعل ابن الزبير. ليه؟ لأن الذي منع قال على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نغير شيئا من هذا وهدي النبي أكمل هدي. لكن هدي النبي معلل، هدي النبي معلل، قال لولا حدثان عهدك بكفر، وهذه العلة قد انتفت. فعمل ابن الزبير بالسنة. صحيح أنه بعد ذلك بنو أمية أعادوه، وقد ورد أيضا في الأثار الصحيحة أن من أعاده ظن أن المسألة سنة ملكية فنترك ابن الزبير ونعود إلى الأمر الأول. لكن لما نوقش، لما دخل عليه بعض التابعين وناقشه بعض الأمراء بني أمية لما فعل هذا، قال أما إني لو علمت هذا لتركته، لو علمت هذا لتركته. فدل هذا على أن هذه مسألة اجتهادية يراها ولي الأمر. فإذا رأى ولي الأمر بعض الاختيار حتى ولو كان الأصل كما قلنا يدل عليه اختيار الشارع لما هو أنفع، خلاص لا بأس. من هنا مثلا إيقاف بعض الدعاء أو حصر الدعوة في صنف معين مثلا، فهذا إذا رأى ولي الأمر هذا الباب باب سد لذريعة أكبر مع وقوع بعض المفاسد قد يقع، يعني هشام قد يمنع في ضمن أصل عام هو دفع مين؟ دفع التكفيري، دفع بن لادن، دفع داعش، دفع عبد المقصود، دفع أبو الأجبال، دفع كذا. فأنا لو نظرت الأمر إلى نفسي، طب أنا مثلا كذا، واخد بالك، قد أقول طيب أنا ممكن لا أطيعه لأن دي دعوة والشرع رغب في هذا وممكن كذا. طيب ما أنا لو أعطيت الحق هذا لنفسي وقلت بالجواز هذا، فغير من أهل التأويل يعطي نفسي الحق، وبالتالي سأخطب أنا ويخطب عبد المقصود ويخطب الجواز. لا، أما كل ده يوقف وأنا أقف أفضل من أن أخطب وهم يخطبون. ولهذا إيقاف هؤلاء وإن كان فيه نوع مفسدة فردية قد تحصل من البعض هذا أفضل، درء هذا الأمر أفضل، درء هذا الأمر إيه أفضل. ثم ينصح ولي الأمر من أهل الاختصاص، انتبه مثلا هذا القرار يحتاج إلى 1، 2، 3، 4، فننصح، ننصح ونصبر. لكن لو لا شك أنك في أي مسألة من المسائل ممكن تجد مفاسد، لكن هي المقارنة ليست في عدم وجود مفسدة، المسألة ليست في عدم وجود مفسدة، المسألة في مفسدة أقل أو مفسدة إيه أو مفسدة إيه أو مفسدة أكبر، مفسدة أقل أو مفسدة أكبر. فتكون هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وعليه أنا لا أشوش ولا أظهر شذوذا في هذا الباب، لأنه يؤخذ علي ولي الأمر منعك، ليه بتتكلم؟ واخد بالك؟ إن قلت والله يا جماعة أنا أتكلم لكوني مثلا أرى المصلحة كذا، هيقول لي طيب ما هو الآخر هيرى هذه المصلحة. وإن قلت طيب أنا لست أطيع للأمر في هذا، قد يقول أيضا وأنا لا أطيع للأمر في هذا، يبقى نفتح باب. فنقول حتى ولو حصل نوع مفسدة من المفاسد، لكن المفسدة الأعظم هذه تمحى، خصوصا إذا عرفت العلة، إذا عرفت أن العلة هي إبعاد هؤلاء. يبقى بقى أن ممكن اللي بيخطب أكثر صوفي أو أكثر أشعري أو أكثر كذا، نقول الدعوة، فهذا قد يسد الباب على مين؟ على أهل السنة في هذا. نقول أولا من أهل السنة من يخطب، صحيح هم القلة لكن هذا يحصل، هذا أمر. الأمر الثاني أن الدعوة لم تغلق بجميع طرقها، بل أغلقت من نوع معين ألا هو المنبر، لكن تبقى الدعوة الفردية، أنت أدعو في مجتمعك، أدعو في أمتك، كلم فلان هذا شرك هذا حرام، اجلس في سيارتك، اجلس في مدرستك، اجلس في كذا، فلا أحد يمنعك. فتتعدد القنوات في هذه الدعوة، لكن هي قناة واحدة رؤي فيها ذلك، مع النصيحة لولي الأمر إن كان فيها قصور من قبل الناصحين، لكن ينظر إلى هذه الأمور العامة. ولهذا لو لما تم إيقاف بعض الناس دول في المملكة زي صفر وسلمان وكذا، قال الشيخ العثيمين، قال ماذا لو أوقف ابن عثيمين؟ هل الذي عند ابن عثيمين ليس عند الآخرين؟ فالأفضل في هذا أن يتبع الإنسان القرار في هذا، فإن كان في نوع مفسدة فإنه يحاول أن يعالج تلك المفسدة، وممكن بذلك مثلا أن يأخذ بأدنى رخصة في ذلك، يعني أدنى رخصة إيه في ذلك، يعني مثلا الأواف يقولوا إيه اخطب لغاية ما يطلع لك تصريح، حاضر أخت بغداد من ضعف التصريح، يعني يأخذ بأدنى الرخصة لأنه موكول لهذا، لأنه معروف أن المساجد كلها لن تقضى في جمعة واحدة ولن تغلق في جمعة واحدة، فطالما تم إذن ولم ينص إذن ورقي أو إذن كذا، المهم أن يأذن الأوقاف أو يأذن بكذا، خلاص يبقى تأخذ بأدنى الإيه، بأدنى الأمر. الأوقاف مثلا ما ادتلكش والأمن سمح لك وكلها دولة، خد بأدنى الأشياء في هذه، المهم سلك نفسك وأوجد مخرجا إيه لك، طالما أنه في فحوى الأمر هذا، طالما أنه إيه في فحوى الأمر هذا. لكن أن تمنع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومع ذلك تصر أن تؤدي هذا الأمر، لا، الذي نرى أنه يكون ذلك خارجا عن مسألة اجتهاد الإمام، وليس الطاعة في الإمام في هذا تكون يعني في الاجتهاد الذي اجتهاد ولي الأمر محتمل أن يكون صوابا ومحتمل أن يكون خطأ في نفسه، لكن طالما أن له وجها من الدليل فإنني أتبعه وأقدم أنا طاعتي له ولو كان اجتهاده مخالف الاجتهاد. يعني لو قال عمر لهشام مثلا لا تمضي إلا الثلاث، من طلق ثلاثا فإيه فقل بهذا، وأنا أرى من طلق ثلاثا يقع واحد، لا أفتي إلا بهذا وأفتي أقول قال عمر، أقول عمر يرى أن طلق هذا الثلاث يقع ثلاث، أو أتنحى عن الفتوى في هذا الباب، أتنحى عن الفتوى في هذا الباب إلا نص واضح، فحينئذ لو قال لي عمر لا تفتي بهذا أقول لا أفتي بالسنة نص الواضح البين، كما أراد معاوية أن يمنع عبادة بن الصامت من الفتوى من الفتوى في مسألة ربا الفضل، ولما رفع الأمر إلى عمر ألزم مين؟ ألزم معاوية بهذا. فالمسائل المنصوص عليها التي ليست محل اجتهاد لا، هذا تفتي بما تدين الله سبحانه وتعالى به، لكن إن منعنا السلطان من هذا، ولهذا قال عمر لإيه؟ لعمر في فتوى الجنوب، فتوى الجنوب يتيمم أو لا، وعمر ذكر عمر بذلك، لكن لما لم يتذكر عمر قال له يا أمير المؤمنين إن شئت إن شئت ألا أفتي بهذا فعلت، قال بل أفتي بهذا ونوليك ما توليت، طالما أنت تذكر خلاص خلاص، فقال إن شئت ألا أقول هذا خلاص ما أقول. فمثل هذا باب اجتهاد، واللي ومحل الاجتهاد يا أخواني لا يشوش الإنسان في هذا الباب على طاعة ولاة الأمور، بل حتى لو يرى أن الراجح أن ولي الأمر في مثل هذه المسألة لا يكون له طاعة، لا، إظهار إظهار عدم المشاغبة وعدم الخروج عن هذا هو المقدم، حتى لو أرى أنا باجتهاد هذا الباب، حتى لو أرى أنا باجتهاد هذا الباب فإن متابعته في هذا الأصل عام هذا أفضل. وعلى هذا لو تتبعت سيرة العلماء في هذا الباب لوجدتها سيرة إيه واضحة. بعض الناس إلى الآن لا يرى التوسعة في الحرمين، توسعة في المسعى بين الصفا والمروة، لا يرى أن التوسعة دي جائزة، بعض العلماء لا يراها جائزة، لكن ما في أحد أفتى ببطلان السعي، هو يراها أنه خلاص كذا، ولكن ولي الأمر رآها وهذا محل اجتهاد يمضي. أنت لا ترى، غيرك يراه من أهل العلم، المعلم له بحث من أنفس ما قرأت في هذا، فهذه المسألة بعينها المعلم رحمه الله تعالى في باب التسع المسعى عرضا، واخد بالك؟ فأنت لا تراها مثلا، أنت ترى الحدود كانت موجودة، هو يرى أن الحد بالطول مش بالعرض، مسألة هذه أنا أراها فيها سعة، وإلى الآن منذ أن وسع أنا أطوف في المسعى القديم، ما أطوف أصلا في غير المسعى القديم، أنا هشام لا أطوف إلا في المسعى القديم، وأرى أن هذا جائز، لكن أنا مسلكي الخاص أقول خاص أنا قادر قادر أنا أسعى في المسعى القديم، خلاص أسعى في المسعى القديم، فأنا أسعى في المسعى القديم، أسعى أنا في المسعى القديم، لكن الأمر جائز. فقد أرى أنا اجتهادا معينا مثلا ومع ذلك أخضع لاجتهاد الإمام العام حتى لا يفتح الباب ونظر ولا يشوش علي في منهجي في هذا الأمر، خلاص. نعم نعم،
هل يلزم
لو نبع عليك ألا تفتي بهذا اسكت لا تفتي بها خلاف هذا، لكن لو ما نبع عليك خلاص تفتي بالرجع عندك. لكن لو أنا مفتي دولة والإمام قال لا تفتي إلا، يعني مفتي رسمي أقصد، قال لا تفتي إلا بهذا وهذا محل اجتهاد، يعني هذا محل اجتهاد مش يلزمني بالفتوى بمعصية، لا هذا للمسألة فيها اجتهاد، مسألة فيها اجتهاد، فإما أن أتنحى عن فتوى وأقول دعني من هذا أو أفتي بما علي ولي الأمر وأنسب ذلك لولي الأمر. أما لو أنا مفتي عام، لو أنا مفتي الآن كده لست مفتيا رسميا ولم يصدر نهي بالنسبة لي، نعم أفتي بما ترجح عندي، أفتي بما ترجح عندي. نعم. ولهذا عمر لم يلزم الناس بالإفراد، عمر كان يرى أن الإفراد أفضل، لهذا عثمان، لهذا ابن عباس ما رأى الإلزام بهذا، ما رأى الإلزام، لأن عمر ما يلزم الناس إلزاما، عمر كان يرى هذا الأرفق بالناس وهذا الأفضل للناس، كما رأى عثمان أن الأفضل للناس أن يصلي أربعا في منى. هذه مسائل يا أخواني متعددة وكثيرة، يعني أنا ماذا أصنع في عثمان لما يصلي أربعا وأنا وراءه ماذا أصنع؟ نعم، ففعل ابن مسعود هذا والأمة وراء عثمان رضي الله عنه قد صلت أربعة، مع أني أنت وأنا والجميع قد يرى أن صلاة ركعتين هذا أفضل ونقدم ركعتين هذا أفضل. فمثل هذه المسائل، مسائل إيه؟ مسائل محل، يعني اجتهاد. فلو كنت أنا أرجح شيئا فترك ذلك لترجيح الإمام طالما المسألة اجتهاد هو مسلك أهل العلم، هو مسلك أهل العلم. نعم. نعم. خلاص كلامي واضح بقى يا محروس، كلامي واضح. وانت لازم أن تقول زيد وعبيد. طيب فعل الإمام أحمد لو يعني ثبت يعرض على هذا الأمر، يعرض لأن السنة ورد فيها مثل هذه الاجتهادات، ولا زال عمل المسلمين كأئمة فيهم هذه الاجتهادات، ولكن ينظر كما قلنا المسألة اجتهادية، فيبقى ترك اجتهادي لاجتهاد الإمام حتى لو أظهر دي رأس المسألة، ترك اجتهادي حتى لو أني أرى أنني لي الأدلة، ما هو كل واحد يذهب إلى القول بيراه الأدلة، تمام، لكن النزاع ليس في هذه، أن أنت معك دليل ولا ما معكش، النزاع هو في إيه؟ هل لو الإمام اجتهد في هذا الباب وأنا لي اجتهادي، هل موافقة اجتهاد الإمام تقدم ولا موافقة اجتهادي؟ هو ده المقصود يعني. طيب هات أصول الفقه، هات أصول الفقه. ما هو الإمام ومن ينيبه؟ لو الإمام ترك مسألة المفتي خلاص يبقى ده اجتهاد المفتي. نعم. ما لها شهادة الاستماع؟ لا تحديد هذا ربا، نعاون لكن هذا لا ربا.